مولا جليلا. الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس يؤكد أن أحداث الشغب الأخيرة لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي سيطرت عليه الجهات الأمنية. وزير الخارجية الإيراني يشجب تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية وتحريضها على العنف والاغتيال. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال على حاجز حوار بنابلس بصليات من الرصاص وينسحبون بسلام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي أنه ثمة بعد ثقافي لأعمال الشغب، وعلى المسؤولين المعنيين تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار. ولفت رئيسي إلى أن الأعداء أخطأوا في حساباتهم رغم تبجحهم العريض بامتلاك ناصية عالم الاتصالات والمعلومات، مشيرا إلى تجربتهم الفاشلة التي امتدت إلى 20 عاما في أفغانستان، والتي لم يجني منها هذا البلد غير نزيف الدماء والفقر. شجب وزير الخارجية الإيرانية تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية، مشيرا إلى تحريضها على العنف والاغتيال في إيران. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن ألمانيا تعتبر سيادتها وأمنها خطا أحمر، وتتجاهل مواجهة العنف والاغتيال وإثارة الكراهية، وهي من المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي لتندد بتصدي إيران المشروع لهذه الظواهر. وكان وزير الخارجية الألماني انتقد إعدام القذائل الإيراني لأحد المشاغبين والمسؤول عن إراقة دم أحد المواطنين والمشاركة بالعبث بالممتلكات العامة. يشار إلى أن الخارجية الإيرانية استدعت مساء أمس وللمرة الثانية سفير ألمانيا لدى طهران، وسلمت مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لاستمرار تدخل بلاده غير المقبول في شؤون البلاد الداخلية. حذر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة من محاولة أمريكا الرامية إلى إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وقال سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الإجراء السياسي الطابع ويتعارض مع مبادئ ميثاق المنظمة، مؤكدا أن نجاح المسعى الأمريكي سيؤدي إلى خلق نهج خطير في منظومة المنظمة الدولية ويضر بمصداقيتها. وأضاف أن هذا الطلب غير القانوني مبني على ادعاءات وافتراضات مزيفة ضد إيران، ويظهر استمرار محاولات أمريكا لاستغلال نظام الأمم المتحدة لأغراض سياسية خاصة. أعلنت كتيبة نابلس اليوم عن نجاح مجاهديها في استهداف قوات الاحتلال على حاجز حوار بصليات من الرصاص والانسحاب بسلام. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات على استهداف مقاومين فلسطينيين النقطة العسكرية للاحتلال بجبل جرزيم في نابلس، وتمركز جنودي على مدخل قرية أسرين جنوبي المدينة. هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية أسرين، حيث أجرت عملية تمشيط في محاولة للوصول لمنفذي عملية إطلاق النار. وفي العديد من نقاط القطاع أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المزارعين والصيادين شرقي كل من منطقة جحر الديك وحي التفاح في مدينة خان يونس والمحافظة الوسطى. دعا اليميني المتطرف إتمار بن كفير المرشح لحقيبة وزارة الأمن الداخلي بحكومة نتنياهو الجماعات اليهودية المتطرفة لتجديد اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك. وأكد بن كفير إلى أنه سيعمل على بقاء الجماعات المتطرفة بالمسجد الأقصى طيلة أيام ما يعرف بعيد الأنوار، وسط تحذيرات أطلقتها تقارير أمنية من توتر الوضع الأمني وتصاعد عمليات المقاومة ضد الاحتلال. قضت القوات الأمنية العراقية على 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. أعلن ذلك نائب قائد العمليات المشتركة مؤكدا أن الإرهابيين قتلوا في قطع عمليات صلاح الدين، وأن من بينهم انتحاري كان ينوي تفجير نفسه على القوات الأمنية. وفي محافظة نينوى شمال العراق لقيت مفرزة من داعش تتكون من 5 عناصر أيضا مصرعها على يد قوة من الحشد الشعبي. وأفاد بيان للحشد أن القوة المذكورة لاحقت المفرزة الداعشية وتمكنت من قتل كافة أفرادها في قاطع تلول الباب جنوب الموصل. وكان الحشد الشعبي قد أطاح بعنصر لداعش في منطقة السجرة التابعة لناحية القرمة بمحافظة الأنبار. وحول آخر التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أطاحت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم السبت ب36 متهما بينهم 4 متهمين بالإرهاب في 6 محافظات. وقالت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية ألقت القبض على المتهمين في البصرة وميسان ونينوى وديالة وبغداد والأنبار، وأضافت أن قطعاتها وبالتعاون مع فصائل الاستخبارات نصبت كماء محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء في قضاء عانة وعملية الفلوجة واللطيفية والقيارة، و32 متهما بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات 6. إلى ذلك أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى اليوم السبت عن إكمال المرحلة الأخيرة من استراتيجية المظلة الأمنية في أقدم نواحي محافظة ديالى. وقال مدير ناحية العبارة شاكر التميمي أن المرحلة الأخيرة من استراتيجية المظلة الأمنية تشمل 30 قرية تم إكمالها بعد عمل دؤوب استمر 3 أشهر متواصلة من قبل الأجهزة الأمنية، مضيفا أن المظلة تؤمن القرى ومحيطها وتدفع القوات الأمنية في العمق من خلال نقاط المرابطة وكاميرات حرارية، بالإضافة إلى تنشيط البعد الاستخباري عبر غرفة عمليات مشتركة. وأشار إلى أن اعتماد المظلة الأمنية حقق نتائج ملموسة من خلال انحسار العمليات الإرهابية بشكل لافت في الأشهر الأخيرة. على صعيد ثاني، اعتبرت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت تأخير إرسال الموازنة من الحكومة إلى البرلمان بأنه غير مبرر وليس له أي سبب، مؤكدة أن البرلمان سيقطع عطلته التشريعية في حال إرسال الموازنة. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر أن الحكومة منحت الوقت الكافي لمناقشة الموازنة، ومسودة الموازنة أعدت من قبل الحكومة السابقة وجرت عليها تعديلات طفيفة، كما أن الكادر المسؤول عن إعداد الموازنة لم يتغير وما زال موجودا على رأس الفريق، ولذلك فلا يوجد سبب معقول للتأخير، مؤكدا أنه في حال إرسال الموازنة فإن المجلس سيلغي عطلته التشريعية ويباشر المناقشة والتصويت عليها. على صعيد الصراعات السياسية، كشف مصدر سياسي مطلع عن عزم القوى السياسية السنية من تحالفي عزم والأنبار والحراك الشعبي وقوى أخرى الاجتماع مساء اليوم في بغداد لتنسيق الجهود النيابية من أجل الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وأوضح المصدر أن القوى السياسية السنية شرعت منذ مساء أول أمس بالتحرك من أجل منع الحلبوسي من تنصيب رؤساء الهيئات المستقلة والمناصب السيادية لمقربين منه، مضيفا أن اجتماعا يعقد مساء اليوم في منزل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي لبحث التغيير الذي أحدثه الحلبوسي وإنهاء تكليف عثمان الجحيش القيادي في العزم من رئاسة الوقف السني، بالتزامن مع تكليف شخصية مقربة من الحلبوسي برئاسة منصب الزعيم الديني السني. وسيبحث الاجتماع ما يمكن تحشيده نيابيا وفتح قنوات التواصل مع قوى نيابية حليفة من أجل إعلان جبهة معارضة هدفها إنهاء وجود الحلبوسي من رئاسة المجلس. بغض النظر عن صحة وخطأ مواقف البعض والاعتراض عليها من قبل آخرين، يبقى التداول السلمي للسلطة والعمل بالآليات القانونية طريقا سالكا أمام القوى السياسية العراقية للحصول على ما تريد. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس يؤكد أن أحداث الشغب الأخيرة لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي سيطرت عليه الجهات الأمنية. وزير الخارجية الإيرانية يشجب تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية وتحريضها على العنف والاغتيال. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال على حاجز حوارة بنابلس. شكرا وإلى اللقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل، ونرحب بكم في لقائنا المتجدد معكم على الهواء. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وثوق الطفل بأسرته، الضرورة والآليات. ما هي أهمية وضرورة وثوق الطفل بأفراد أسرته، خاصة في العصر الذي تتنوع فيه مصادر المعلومات والبيئات الاجتماعية المختلفة؟ من أين وفي أي مرحلة عمرية تبدأ خطوات زرع الثقة بين الطفل والأسرة؟ وإذا تزعزعت الثقة في مرحلة ما، كيف يمكن إعادة بنائها؟ وماذا على الوالدين فعله للخروج من هذه الحالة؟ إذن هذه الأسئلة وغيرها مستمعينا الأكارم ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء، تحت عنوان وثوق الطفل بأسرته، الضرورة والآليات. وسيكون لدينا إن شاء الله محطات منوعة عددناها لحضراتكم من الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم، إلى جانب آرائكم الطيبة مستمعينا مستمعاتنا، فرافقونا حتى النهاية مشكورين. ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، سوف نتوقف عند الدقائق التالية ونستمع إليها. نعم، أدعوكم للاستماع إلى هذه المقدمة الوجيزة مستمعينا الأكارم حول إطار البرنامج.
يبدو أن كثيرا من الآباء لا يدركون حتى الآن وقع تأثير الكلمات على نفوس الصغار، وأن طريقة التربية والتنشئة الاجتماعية هي التي تسهم أحيانا بتدني مفهوم تقدير الذات لديهم. كثيرة هي العبارات السلبية التي يطلقها الأهل وتلقى تأثيرا كبيرا من دون إدراك لخطورتها، وأنها تلتصق بالطفل ذاته سنوات عديدة. وكذلك فإن طريقة رؤية الأهل لأنفسهم وحبهم لذاتهم من عدمه هي ما يقتدي بها الطفل، لأنه يتأثر بهم بشكل كبير. فإن سمع على سبيل المثال والده ينتقد ذاته وليس لديه ثقة بنفسه، قد ينتقل لها الشعور ذاته تلقائيا، ويظهر ذلك بمواقف لاحقة. فالعبارات الإيجابية والتشجيعية التي تعزز مفهوم الثقة بالذات هي التي تبقى مرافقة للطفل طوال سنوات عمره، وتزيد من تقديره وحبه وإيمانه بنفسه، وتقوي من شخصيته، وتسهل من تفاعله مع بيئته المحيطة، وتعطيه كامل الصلاحية للوثوق بأهله في كافة المجالات. ويعرف العلم مفهوم تقدير الذات من الناحية النفسية بأنه تلك السمة أو صفة الشخصية التي يمتلكها الشخص، والتي بدورها ترتبط باحترامه لنفسه ومهاراته، حيث يندرج تحت هذا المفهوم العديد من المعتقدات الخاصة بالنفس بما فيها المشاعر والسلوك، وكذلك الاقتناع بالمظهر الخارجي. وهذا يحقق حالة من الاستقرار الدائم لدى صاحبه. ويجدر بالذكر أن من علامات الثقة بالنفس وتقدير الذات القدرة على الرفض وتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف والتأقلم معها والتعايش مع التجارب السيئة، وكذلك القدرة على التعبير عن الذات والاحتياجات الشخصية.
جزيل الشكر والامتنان لزميلة شماء الغراوي لتقديم هذه الدقائق التي استمعنا إليها مستمعينا الأكارم. ندعوكم أنتم أيضا للمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج والإجابة على أهمية وثوق الطفل بأهله. هل يثق فيكم طفلكم؟ كيف يمكننا الحصول على وثوق الطفل بأسرته؟ يمكنكم التواصل والمشاركة معنا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما الفضاء الافتراضي مفتوح لحضراتكم عبر تطبيق الواتساب. مستمعين الكرام، يمكنكم المساهمة والمشاركة بآرائكم الصوتية وكذلك النصية وعلى رقمنا التالي 00989-83-88-4050. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. من الطفل الذي لا يستطيع الوثوق بأهله لن يستطيع الوثوق بأحد. فإساءة الأهل إلى الطفل تضر بعلاقاته الأساسية والجوهرية. إذ أن من المفروض أن يجد الطفل الأمان جسديا وعاطفيا، وعندما يكون هذا الأمر لابد له أن يكون من أقرب الناس إليه. ومن دون هذه القاعدة من الصعب جدا أن يتعلم الطفل الثقة بالآخرين أو أن يعرف من هو الشخص الجدير بالثقة. وقد يقود هذا الشعور إلى صعوبة في المحافظة على الصداقات نتيجة الخوف من أن يتحكم فيه الطرف الآخر أو أن يسيء إليه، وقد يؤدي أيضا إلى علاقات غير صحية، لأن الأطفال حتى الذين هم في سن المراهقة لا يعرفون ما معنى العلاقات الجيدة. إذن اسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نتوقف وسؤالنا عن أهمية وضرورة وثوق الطفل بأسرته عند إجابة الأستاذة أزهار إبراهيم الباحثة التربوية من السويد. نستمع معنا.
أرحب بالأستاذة أزهار إبراهيم الباحثة التربوية من السويد. أستاذة، سؤالي لحضرتكم هو: ما هي أهمية وضرورة وثوق الطفل بأفراد أسرته، خاصة في العصر الذي تتنوع فيه مصادر المعلومات والبيئات الاجتماعية المختلفة؟
السلام عليكم. كلش مهم سؤال، الموضوع كلش حلو مطروح اليوم، وهو ثقة الطفل بأهله وكيف ننميها، كيف ننميها وشلون نخلي إنه الطفل يثق بأهله. من أهم العوامل هي اللي يخلي الطفل يثق بأهله الصراحة، وإنه صراحة هو مو معنى إنه بس أكون صريح ويا يعني أحكي الكلام الطبيعي، أحكي خلي ثقة، أكون أحكي من أتكلم ويا أبوه أتكلم بثقة، إنه ما كذب على الأب، ما كذب على الأخ، ما كذب على أحد. هذا من عدم من الوالدين ما يكذبون وصريحين بكل معاملتهم ويا نفسهم ويا الآخرين حيين، وعند الطفل الثقة إنه من ما يكذبون. أو عندما الطفل صغير يسأل مثلا يشوف قطة يسأل شنو هذا، الأب يقول هذا يسوي ميو ميو بدون ما يشرح له هذا اسمه قطة، هذا يأكل كذا، هذا يفعل كذا، إنه يشرح صورة واضحة للطفل شنو هذا الحيوان. من يشرح الوالدين يشرحون للطفل شنو هذا الحيوان أو شنو، يجاوبون على السؤال بطريقة صحيحة حتى الطفل يتفهمه، فهذا يزيد ثقة عند الطفل إنه الوالدين عندي يتكلمون صراحة وما يبالغون ما يكذبون ما يعلموني في الشيء. هذا الطفل يحس بهذا الإحساس، ودائما من الوالدين يتكلمون يا الطفل يجب أن يبعون بعين الطفل ويطول الاحترام من يكلمه، حتى لو معصبي مزعوجين من يكلمون الطفل يكلموه إنه إحنا نحترمك، وإذا نتكلم معك إنه عملت خطأ، هذا خطأ. فهذا ينمو عند الطفل حتى في حالة الوالدين عصبين أو معصبين، بكل الأحوال يخلي عند الطفل الثقة بالوالدين، لأنه من يكبر شوي أكثر ويتعلم شغلات أكثر يطلع يشوف صحيح هذا بابا من يتكلم عن القطة صحيح، كان هذا من بابا تكلم على ماما تكلمت على الموضوع كان موضوع صحيح، وهذا يزاد ثقة عند الطفل. ومن يزاد الطفل ثقة بالوالدين حيقوم يكون صديق لهم، يتكلم وياهم على مشاكل على أحاسيسه على ما يدور حوله، وهناك يجي مساعدة الوالدين للطفل بنفس الوقت. فمن المهم جدا أن نحن الوالدين نكون نتكلم ويا الطفل ونحس به كإنسان صغير، ونتكلم وياه ونعامله كمعاملة إنه هذا إنسان يجب أن أستمع له وأن أعلمه. وحتى في بعض الأحيان أقول له لا على الموضوع، بس لازم أفهم ليش لا، مو بس لا. مثلا من يريد يسوي شغلة خطأ وأنا ما راضي يروح يحط إيديه من الطباخ مثلا يقول طباخ الغاز أو يريد لا تحرق نفسك، هذا الطباخ مو لعب، هذا الطباخ أشرح له ليش يعني. فمن نعطي وقت للطفل ونخلي الطفل يثق بينا، هذا الطفل حيكون الأساس بنيانه الأساسي كلش قوي، وحيكون يعني يعرف شنو الصح والخطأ، حيعرف ليش خطأ مو بس ليش بس لا، لأنه يصير يعني مبادلة الكلام والأحاديث والمشاعر هذا حيبين عند الطفل. فأهم نقطة اللي أنا لاحظتها في نتيجة شغلي وعملي وارتباطي بالوالدين إنه نخلي الطفل يثق بنا من نكون صريحين وياه وما نكذب قدامه ونكون المثل اللي على قدامه. وشكرا لكم.
نعم، الأستاذة أزهار إبراهيم الباحثة التربوية من السويد، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج معكم على الهواء.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، معكم على الهواء وثوق الطفل بأسرته، الضرورة والآليات. كثيرا ما نجد في أنفسنا حنينا لمرحلة الطفولة والمراهقة، نتذكرها باعتبارها زمن الخفة الوردي، ونظن أن حياة الطفل والأطفال تكون سهلة وبلا تحديات أو أعباء، إلا أن هذا الظن ليس صحيحا حقيقة على الإطلاق. حياة الطفل مليئة بالتحديات، سواء الضغوط الأكاديمية التي يواجهونها في المدرسة أو التحديات المرتبطة بالأنشطة التي يمارسونها في حياتهم، أو ضغوط الأقران وضغوط وسائل التواصل الاجتماعي مع الانفتاح اللي موجود على العالم عبر عتبات الشاشات الصغيرة. قد تبدو هذه التحديات تافهة طبعا مقارنة مع بما نواجهه نحن البالغين في حياتنا، لكن لنتذكر أن وقع هذه الأمور حينما كنا أطفالا كيف كان والآن كيف يكون، وكيف كان العالم حقيقة يظلم أمام عيوننا ونقف عاجزين أمام مسألة حسابية. كما أنه وفق تقرير لبعض المراكز والإحصاءات التي تأتي، قد نرى بعض الأطفال حقيقة لربما من كل 5 أطفال واحد منهم يتعرض إلى مسألة عدم الثقة، ناهيك عن الكثير من التحديات والصعوبات الأخرى التي تواجه أطفالنا. نحن عندما نتحدث عن مسألة الوثوق، وثوق الطفل بأسرته، أيضا نواجه بمسألة أن يكون الطفل لديه ثقة بنفسه عبر حقيقة الشعور الذي يعيشه، وهذا سيكون بجانب الثقة بالأهل، حتى يساهم الأهل أيضا أو يساهمون الأهل بحياة هذا الطفل. تكبر حقيقة تكبر عذرا ثقة الطفل معه خطوة بخطوة، بدءا من شعور الطفل بالمحبة والقبول والأمان الاجتماعي، حتى الرضيع أيضا يتأثر في هذه المسألة، وإلى أن يصل إلى الحنان الأسري ويشعر بأنه الأهل أفضل مورد وأفضل شيء يمكن أن يقاسمه معهم. اسمحوا لي أن أتوقف عبر تطبيق الواتساب ليقرأ رسالة الأخ عبد الله من السنغال الذي كتب لنا ويقول: السلام عليكم أسرة البرنامج. إن الأطفال الذين يشعرون بالثقة وبالرضا عن أنفسهم لديهم القدرة على تجربة أشياء جديدة وبذل قصارى جهودهم فيما يقومون به أو يكلفون به، فهم يشعرون بالفخر لما يمكنهم فعله، ويمكنهم من التعامل مع الأخطاء والمحاولة مرة أخرى حتى لو فشلوا في البداية. شكرا عبد الله على تواصلك مع أثير إذاعتنا. وإلى رسالة الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، بعث إلينا برسالة صوتية، استمعوا إليها.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، تحية طيبة لكم. كما نوهنا بأن مسألة وثوق الطفل بأسرته بأبويه بإخوته هي من الضروريات المهمة لبناء شخصية الطفل القيادية والشخصية القوية والتي تستطيع مقاومة الزمن وتقلباته والتعامل مع المجتمع والتعامل مع أفراد هذا المجتمع ومتغيرات الحياة الاجتماعية في كل شيء، حتى يكون طفلا ناجحا ناصحا متفهما متفوقا في دراسته، وبعدها يكون شابا يافعا قياديا، يعني حقيقة يكون أداة من أدوات بناء المجتمع وليس أداة من أدوات هدم المجتمع. الطفل الذي يثق بوالديه، يثق بأبويه، وذلك بتشجيع من أبويه، يعني مثلا عندما يكون الوالد يحافظ على صدقه مع ابنه، يحافظ على وعده مع ولده، عندما تكون الأم صادقة مع ابنها، مثلا أن تقول له افعل كذا وسوف أعطيك مثلا الجائزة الفلانية كذا، إذا مثلا ربحت في القراءة الجيدة، إذا مثلا حفظت القرآن الكريم، إذا مثلا قلت الصدق ولا تكذب، يعني أن يكون دائما هذا الطفل يرى الصدق متجذر عند والديه. عندما يرى هذا الأمر تتربى عنده هذه الملكة، تتربى عنده هذه السجية، سجية الصدق والوفاء بالعهد، حتى يكون من الذين تنطبق عليهم الآية القرآنية: وأوفوا العهود، يعني إذا تعهدتم، بما معنى الآية طبعا وليس بنصها، أن الله يأمر بإيفاء العهود والعقود عند المعاهدة والتعاقد على كل شيء، في التجارة، في الزواج، في الدين، في كل شيء كما قلنا، حتى لا يكون عرضة وفريسة للأفكار الغربية الشرسة التي نالت ما نالت من أبنائنا ومن بناتنا، ونالت ما نالت من نفوسهم حتى غيروهم عن الطريق. وللأسف الشديد غيروا الكثير من 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 أبنائنا ومن هذه الشريحة الشابة عن طريق الحق، الطريق القويم. ومن بين هذه الثقة يجب أن يكون الصدق مع العقيدة الراسخة، مع العقيدة الدينية الصحيحة. وشكرا جزيلا لكم.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على إرسال هذه الرسالة. نذهب مستمعينا الكرام في هذه اللحظات إلى غرفة السيطرة، نعود لكم إن شاء الله بعدها ونواصل لقاءنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة المسلمة المرتبطة بالله عز وجل يكون لديها هاجس التربية بوعي وهداية، فتحرص على تربية طفلها بإحاطته بالحب والرعاية والحماية ومعاملته بلطف ومحبة وحزم، وتوفير حاجاته ورغباته ولكن بحذر، وتعلمه السنة النبوية منذ نعومة أظافره لتحراها في كبره، فيتعهده الوالدان بالرحمة والسماحة والهداية وإجابة ما يعقله، ويسأله بإجابات منطقية توثق إيمانه وتهدي قلبه وتوجهه إلى توثيق الصلة بوالديه واستماع نصحهما. وعلى الوالدين أن يهبا الثقة والأمان وأن يعاملانه بلطف، لأن العنف منفر للنفس، فيجاذباه الأحاديث والمزاح بما يهديه دون خدش للحياة، فتتوثق صلته بهما، وأن يكونا حريصين على حمايته من أصدقاء السوء ومن برامج السوء في التلفاز أو النت، فيتشكل عنده ثقة بوالديه واستشارتهما وطلب نصحهما والاستئذان منهما في عمل ما يهم به ويريد تحقيقه، وهذا منتهى الثقة. وإلا فإن لم تكن له ثقة بهما فإنه يعمل بما تمليه عليه نفسه وإرادته ودون رجوع عليهما. نسأل الله التوفيق والهداية لنا ولكم ولجميع أبنائنا وبناتنا إن شاء الله. شكرا لدعوتكم الكريمة ولكادركم الإذاعي. كانت معكم أم علي من البحرين.
شكرا لأم علي من البحرين على هذه المساهمة الطيبة التي بعثتها إلينا. مستمعينا الكرام، ونحن عندما نتحدث عن وثوق الطفل بأسرته لا ننسى، وكثير من التجارب هذه رأيناها أمامنا واستمعنا إليها حقيقة، عندما يتصرف الأب أو الأم ببعض التصرفات في حياته الشخصية، فالطفل يأتي هنا ويقلد نفس التصرف من الأب أو الأم. طبعا الابن الذي يقلد الأب والبنت التي تقلد الأم، فتتعلم حقيقة أو يتعلم الطفل كل شيء من الوالدين، السلبي قبل الإيجابي طبعا. وبهذا الطريقة عندما نرى أن الحنان لا يوجد في الأسرة، العاطفة لا توجد في الأسرة، فأواصر الثقة تكون جافة في هذه الأسرة، فإذا يبدأ الطفل بعدم الوثوق بأسرته. وهنا طبعا تأتي المخاطر التي لابد للأسرة أن تلتف حولها، حيث التعامل مع الحياة يبدأ حينما يتعامل الشخص مع ذاته ويقدرها، وتكون كذلك في الأسرة. كلما كان تقدير الطفل لذاته أكثر إيجابية كانت ثقته بنفسه وقدرته على تكوين الصداقات مع الآخرين أكبر، وثقته أيضا بأسرته تكون أكثر. ولكن الشعور السلبي الموجود داخل الأسرة مرتبط مباشرة بضعف ثقة الطفل بنفسه وبأسرته، وأيضا يؤدي إلى ضعف أدائه المدرسي. تقدير الذات السلبي يكون إصابة بالاكتئاب والقلق والانطوائية التي تأتي واحدة حقيقة تلو الأخرى. نتوقف أحبتي الكرام عند فقرة الإنتاجية، نستمع إليها إن شاء الله، وبعد ذلك نهيئ نفسنا لاستقبال ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف إن شاء الله.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. لا شك أن حبك لطفلك سيساعده على الثقة بنفسه وبالعالم من حوله ويعطيه الإحساس الكافي بالأمان. فهمك لإشارات طفلك وطلباته التي يعبر عنها عبر بكائه، تلك اللغة التي لا يتقن غيرها في التعبير، هو الوسيلة المؤسسة لعلاقة وطيدة سليمة مع طفلك. فالأطفال الذين يثقون في ذويهم مبكرا يتقبلون أنفسهم ويثقون فيها ويثقون في نتائج اختياراتهم، وهم بالتالي ناجحون في حياتهم فيما بعد، ولديهم قدرة على التواصل جيدا والتعبير عن أنفسهم، ورغبتهم في اكتشاف العالم من حولهم محفوفة بالأمان، لذا يقدمون عليها بكل قوة، يعبرون عن مشاعرهم بسهولة ويستطيعون التعافي من خيبات الأمل والفقدان، ويطلبون الدعم إذا تطلب الأمر، لذا هم يستطيعون الحفاظ على توازنهم العاطفي وسلامهم النفسي، فهم أسوياء في المستقبل. من جهة أخرى يشعر الطفل بعدم الأمان عندما تخذله أمه مبكرا بعدم تلبية احتياجاته الأساسية وإهمالها له، وتركه يبكي مدة طويلة دون محاولة تهدئته أو حتى البحث فيما يبكيه. وهناك بعض الأمهات تعاني آلاما عندما تبدأ برضاعة طفلها، فتصرخ أو تبين تأفوفها من الطفل، فيصل للطفل شعور بعدم الأمان وأنه غير مرغوب فيه. كل تلك علامات تهدم الثقة بين الطفل والأم، وتنتج أطفالا يشعرون دوما بالخوف من اكتشاف العالم، ويفضلون البقاء منعزلين عن الآخرين، ويفقدون الثقة في أنفسهم وفي الآخرين، ويحدث خلل في إيمانهم بمن حولهم لصعوبة إعطائهم الثقة لأي من حولهم، فقد وثقوا في أمهم في البداية وخذلتهم.
شكري وتقديري أيضا مرة أخرى للزميلة شيماء الغراوي لتقديم هذه الفقرة التي استمعنا إليها مستمعينا ومستمعاتنا. وننتقل في هذه اللحظات لكي نرحب بضيفتنا التي التحقت بركبنا، الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ نسرين، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لكم أستاذنا العزيز ولجميع المستمعين الكرام.
حياكم الله سادة، وشكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. نبدأ حقيقة فيما يخص بوثوق الطفل بأهله وأسرته. أستاذة نسرين، ما هي أهمية هذا الموضوع؟
نعم، يعني نحن نعلم ونعي بأن الأسرة هي النواة الأساس في بناء وصناعة شخصية الطفل، وبالتالي عندما يتم زراعة عندنا مرحلة الطفولة القيم وتكوين اتجاهات نفسية اجتماعية تربوية تعمل على احترام هذه الذات والاستقلالية في بعض الأحيان منذ الطفولة، عندها نعزز الثقة داخل النفس، وعندما تعزز الثقة داخل النفس يمكن عندها انتقال هذا الموضوع إلى الأهل، لأن موضوع الثقة بالأهل هو من المواضيع الشائكة والصعبة، خاصة في هذه المراحل التي نمر بها نتيجة تغير المنظومة القيمية على كافة الصعد والاضطرابات والتحولات التي أصابتها نتيجة دخول الغزو الثقافي وغيرها من الأمور لربما لا يتسع المجال في إلى ذكرها. ولكن نقول لأنه عندما يبدأ الثقة بالأهل فهذا يعتبر شبكة من الأمن والأمان الاجتماعي، لأن كما قلنا بأن الأسرة هي المنطلق الأساس للدخول في الحلقات الاجتماعية الأوسع. عندها عندما يكون لديه هذا السند وهذا الدعم يستطيع عندها الدخول في يعني أمواج الحياة بطريقة متينة لا يغرق عند أي موجة، لأنه لديه هذه الحصانة والمناعة لمواجهة أي عائق أي مانع أو أي يعني كما يقال خطورة أو تحديات نتيجة التربية التي تلقاها بالطريقة السليمة والسوية.
نعم.
لذلك نقول دائما أنه افسح المجال للطفل ليعبر عن نفسه لكي يتكلم، لكي نحترم هذه الاستقلالية. هنا اسمح لي أن أذكر مثال بسيط جدا جدا في مرحلة الطفولة. نلاحظ أن بعض الأمهات عندما يكون الطفل في عمر 4 أو 5 سنوات أو 3 سنوات تقوم بوضعها بوضع الطفل يعني تجلسه معها، بينما هو في الحقيقة يجب أن يكون لديه هذه الاستقلالية، الكرسي الخاص به، أن نستمع إلى ما هو يريد. يعني مثلا لا أريد أن ألبس الثوب الأزرق بل أريد الثوب الأبيض، فلنحترم هذا الرأي. ولكي لأن البعض يقوم بطريقة قاسية ويعتبر بأن التربية هي إرهاب وكما يقال بالضرب وبالقصة ويستطيعون التربية، بالعكس هنا لا تقوم بتربية طفلك بل تقوم بترهيبه وجعله يبتعد عنك، سيما أن مواقع التواصل الاجتماعي متاحة لكي يحصل على القدوة التي يريدها ويأخذ المعلومات التي هي خاطئة في أغلب الأحيان والتي بالتالي تغير نمطية هذه الشخصية أو هذه الشخصية من شخصية بريئة إلى شخصية عدائية لا تعرف أو فوضوية إذا أردنا.
نعم. طيب أستاذة نسرين، في من أي مرحلة يعني عمرية تبدأ خطوات زرع الثقة بين الطفل والأسرة؟
من عمر 2 سنين عندما يبدأ الطفل بالكلام وبالمشي. عندها نستطيع أن نعزز هذه الثقة عند الطفل. كيف؟ عندما نلاحظ بأنه مثلا يرسم شيء معين أو يلعب لعبة معينة عليه، حتى لو أخطأ نقول أولا بالكلمة الجيدة، أحسنت قمت بهذا، وما رأيك لو نضع هذه هنا؟ هنا نبدأ بالثقة بالنفس. عندما يقوم مثلا بالتلوين أو بكتابة أي حرف، نحن نتحدث عن 2 سنين يعني وصعودا 3-4 سنوات يبدأ، فبالتالي نلاحظ أنه خلال حتى التدريس الأمهات والأباء لأطفالهم وكأنهم في معسكر، يعني وكأن الطفل أتى من السوربون وليس من رحم الأم، يعني عليه أن يعرف كل الأحرف وكل غير ذلك. فهنا يجب أن تتميز بالهدوء، تتسم بالهدوء وبالوعي بأن الطفل يتعلم ولم يأتي متعلما. فهذه أيضا من الأمور التي يجب الاهتمام بها. أن نأخذ رأيه، أي قصة تريد ترغب بأن تستمع إليها قبل النوم؟ أي فيلم تريد أن تحضره؟ ما رأيك بهذا؟ يعني لا أفتح المجال بشكل كبير جدا وبنفس الوقت لا أكون متشددة في التعامل والتعاطي معه.
جميل.
حتى داخل المدرسة علي أن أنسق مع المعلمين مع المعلمات مع المربيات. مثلا أنا أعرف أن هذا الطفل يتسم بذكاء أكبر من عمره، علي أن أنسق هذا الأمر مع المعلمة لكي يكون أسلوب خاص في التعامل معه، ليس متميزا ولكن أنت لأنه يكون أكثر حساسية من غيره. فإذا هنالك هذا يرتبط بالشكل الأساس سؤالكم أخي الكريم.
نعم.
بمدى وعي ونضج الأهل.
طيب دكتور أستاذ نسرين، أنا ودي أسألك، يعني هناك مقولة تقول ابنك يثق بجوجل أكثر من ثقته بك، يعني جوجل محرك البحث. هذا كما أشرت أنت، يعني في ظل وجود المصادر المتعددة للتواصل هناك صعوبة حقيقة في إنشاء خطوط تواصل فعالة مع الأطفال والمراهقين والوالدين، يعني ماذا يمكن فعله كي يعود هذا التوازن في العلاقات الخاصة بالطفل؟ تحدي خطير يعني طبعا.
يعني من الذي دفعه إلى الوصول إلى جوجل أو مثلا إلى الألعاب؟ هل هو لوحده؟ يعني كان يشرب الحليب وتذكر أن هناك جوجل يجب أن أو الألعاب ويجب أن ألعب بها.
صح.
لولا الأم أو الأب يراهم بشكل دائم على الواتساب وعلى الهاتف. أنا أقول هنالك دائما أذكرها أمهات الواتساب وأباء الفيسبوك وأضف إليهم الإنستا الآن.
صح.
فهؤلاء لا يمكن أن يربوا طفلا بعيدا عن هذه المواقع وهذه الأمور طالما هم أمام الطفل يمارسون هذا الأسلوب. يعني وحتى أن هنالك الأمهات يقومون بماذا؟ أنه هلا نحن ما عندنا خلقالك، خذ هاي باللعبة والعب عليها. يبقى الطفل يلعب على هذه اللعبة ساعتين وثلاث، وهنا الخطورة، لأنه تمر خلال هذه اللعبة إعلانات مهبة ودب لا أخلاقية لا إنسانية، الطفل يتلقاها وهو كالإسفنجة التي يمتص. والأم ماذا تفعل؟ ما هي عم يلعب على الجيم على التليفون. أنت تقتلين طفلك، هذا بالدرجة الأولى. إن كنت أما حقيقية وتعي معنى الأمومة، وحتى الأباء لا يمكن أن يعني أضع جانبا دور الأباء في هذا الموضوع، لأنه نلاحظ حتى أن الكثير من الأباء أخي الكريم عندما يأتي الطفل لسؤالهم أي سؤال لا ينظرون إلى عينيه ولا حتى يجاوبونه، بل يقومون فقط وكأنهم مسلوبين لهذا الهاتف. فالطفل هنا يصاب بصدمة، ما هو هذا العالم الذي أخذ أهلي مني؟ فهنا لا يمكن أن ألوم الطفل، بل ألوم الأهل، هم الذين قادوه إلى هذه المرحلة، هم الذين دفعوه. البعض يقول فإذا ما البديل؟ البديل يا عزيزتي، نحن تربينا على عدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي، ما هينا اسم الله علينا شو ناقصنا يعني. فبالتالي نحن من نتحكم بالمواقع، وليست المواقع هي التي تربينا أو تتحكم بنا. هذا بالدرجة الأولى التي يجب مبدأ من مبادئ الحياة الزوجية والشراكة الزوجية. أي من شريكين يقدمان على هذه الخطوة إن لم يكونا مؤهلان على الصعيد النفسي والفكري والثقافي لخوض هذه يعني التجربة، ما يفترع الطفل.
طيب.
يعني
السؤالي
مسؤولية هامة.
سؤالي أستاذ نسرين، السؤال الأخير لربما يكون يعني إذا تزعزعت الثقة في مرحلة ما، وإذا لم يتربى الطفل على هذه المسألة، كيف يمكن إعادة بنائها؟ هل أساسا يمكن إعادة بنائها؟ ماذا على الوالدين فعله للخروج من هذه الحالة؟
يعني إذا أدركوا أنه هنالك سلوك خاطئ لدى الطفل، عليهم بالدرجة الأولى أن يتم الحوار معه. وعندما يعرف السبب يبطل العجب، ولكل مشكلة حل إذا كان هناك الإرادة والعزيمة والنية. فلا يمكن أن أعمم الحل دون معرفة السبب. يعني هنالك لربما تقصير بالدرس نتيجة العنف داخل البيت أو مشاكل أسرية، فهذا وابتعاد الطفل عن هذا الأمان العاطفي يلجأ إلى مثلا سلوك آخر، سلوك انحرافي، لربما التدخين في سن مبكرة، غير ذلك من الأمور. فلذلك من الضروري أن يكون البيت هو شبك، هو ساحة للأمان وليس ساحة للملاكمة.
أكيد.
يعني دائما نقول بأن على الأهالي عندما يكون هنالك أي مشكل بينهما ليس أمام الأطفال، إيه فيكم تتحكموا بحالكم. يعني مش لهالدرجة الواحد، يعني الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالعقل، العقل هو للاستخدام مش للإكسسوار. فلذلك عندما نحسن استخدام العقل يمكننا بالتالي أن نحسن التربية.
شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان على هذا الحضور الطيب معنا. شكرا دكتورة.
شكرا لكم. حياكم.
إشارات تربوية. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. سنجيب في هذه الفقرة عن السؤال الآتي: كيف يمكننا تنشئة طفل سوي في هذا العالم يثق فينا وفي نفسه وفي العالم من حوله؟ لنجيب عن هذا السؤال، أختي الأم لاحظي الطفل جيدا وحاولي ترجمة سبب بكائه واحرصي على تلبية احتياجاته سريعا، فإذا لم يكن بحاجة إلى طعام أو نظافة فربما يريدك أن تحمليه قليلا أو تحتضنيه، وربما يريدك أن تتحدثي معه أو تغني له أغنيته الخاصة بصوتك الذي يحبه ويطمئن عليه، أو ربما يريد أن يبتعد عن الضوضاء ويستمتع بلحظات هادئة.
عند استجابتك لنداء طفلك تعاملي بهدوء وحب وحنان، ولا تنسي أن تنظري في عينيه، فهذا مهم جدا في توصيل مشاعر الأمان والفهم والحب لطفلك. وحديثك الناعم المطمئن له مفعول السحر في تهدئته. اجعلي الطفل محاطا ببيئة آمنة ومستقرة تساعده على الاكتشاف والنمو. اتركيه يخوض التجارب بمفرده دون تدخل منك، لكن أمام عينيك ومراقبتك سيثق في نفسه وقدرتها على الفعل، وفي نفس الوقت يعرف أنه آمن بوجودك. هذا مفتاح سحري لتوثيق الثقة. احرصي على أن يحدث تلامس جسدي بينك وبين رضيعك قدر المستطاع. يمكنك بعض الوقت حمله داخل حمالة من القماش أثناء قيامك بمهامك المنزلية، فالتلامس الجسدي يساعد على خلق مشاعر الاسترخاء والراحة والسعادة للطفل ووالديه، كما يخفف من الألم. كل هذا لن يتحقق لأم متعبة مجهدة طوال الأيام والليالي، فالاهتمام بحالتك النفسية وراحتك هي البوابة الحقيقية للتعامل الأمثل مع طفلك. لذا عليك الاعتناء بنفسك جيدا، فطفلك يتأثر بحالتك النفسية والصحية. لذلك عليك الاعتناء بنفسك جيدا لتستطيع الاعتناء به جيدا. شكرا جزيلا للمتابعة.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. وفي الدقائق الأخيرة المتبقية من هذا البرنامج لازلنا نتحدث عن وثوق الطفل بأسرته، هي الضرورة والآليات لابد لنا أن نتعامل مع الطفل بشكل كي تبقى أواصر التواصل وأواصر المحبة والأنس جارية وسارية في الأسرة، كي لا يثق الطفل حقيقة بجوجل أو بمحركات البحث أكثر من وثوقه بالوالدين. لابد لنا من حقيقة للأهل والوالدين الإجابة دائما عن كل الأسئلة التي يطرحها الأبناء، فهناك عاصفة حقيقة أمام الطفل، عاصفة من الأسئلة المحرجة التي تخطر على بالهم. وهذه المهمة أصبحت أكثر صعوبة طبعا مع إمكانية الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، فلابد للأهل أن يعلموا أبنائهم التفكير قبل اللجوء إلى محركات البحث. هناك العديد من الألعاب والتدريبات التي تجعل من الأطفال والمراهقين أكثر مهارة في التفكير. أن يتعلم الإنسان ويعلم نفسه طبعا للآباء والأمهات عن اهتمام الأطفال والمراهقين، يعني نحن نكون على علم باهتماماتهم حتى نجيب على أسئلتهم، وكي لا تكون معلوماتنا قليلة في هذا الجانب. أن نتعلم كيف نستخدم محركات البحث وبطريقة صحيحة قبل تقديم النصائح للأبناء. قد يكون من المفيد أن ندعو الطفل أيضا ليشارك معنا البحث عن موضوع ما، ويرى بطريقة عملية كيف يتم تحليل المعلومات، الفصل بين ما هو حقيقي وما هو مزيف أحيانا، وأن نعرف أبنائنا على مصادر المعرفة المختلفة، لا فقط البحث عن طريق محركات البحث، الكتب، الحوار مع الآخرين، الاستشارة مع الآخرين. كل هذه هي الطرق بالتالي تؤدي إلى وثوق الطفل بأهله بشكل أكثر وأكبر. مع تمنياتنا لكم بالتمتع بأسرة طيبة تكون فيها المحبة والأنس والعاطفة جارية وسارية إن شاء الله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله. يعني.